بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، محاضرتنا اليوم هي بعنوان القرآن منهج حياة. هذه العبارة عبارة مهمة، وأن القرآن هو منهج الحياة بجميع مناحيها، أعني الحياة الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، فكل هذه الأنواع القرآن جاء فيها بأفضل المناهج وأفضل الطرق. والقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، ومنزل القرآن هو خالق الإنسان العالم سبحانه بما يصلحه وما يفسده، سواء كان ذلك فردا أو جماعة أو أمما، فأرشده إلى ما يصلحه وحذره مما يفسده. وهذا القرآن كما قال الله عز وجل عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. وصفه سبحانه بأوصاف عظيمة، وصف القرآن بأوصاف عظيمة، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه عن القرآن: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد تقدمت هذه الآية وإلى آيات كثيرة جاء فيها وصف القرآن بأعظم الأوصاف وأهمها، فجاء بأنه هدى للناس وأنه رحمة للناس وأنه بشرى وأنه منزل من الله العزيز الحكيم سبحانه إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة التي ربما نتطرق إلى بعضها. وقد جاءت الأحاديث ببيان فضائل القرآن، وقد روى البخاري رحمه الله حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو أفضل الناس لأنه يتعلم أفضل الكلام وهو كلام الله عز وجل. وكذلك ورد عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وروى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد في القبر أكثرهم قرآنا. وأخرج الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الحبل المتين، وهو الذكر الحكيم، وحكم ما بينكم وهو الفضل ليس بالهزل، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وقد تقدم هذا، قال: خير الحديث كتاب الله. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكذلك أخرج الشيخان من حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان لكل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح وأنه مبين لجميع ما يصلح للإنسان وأنه حاث على تلك المصالح وأنه زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. أما القرآن فهو حياة للنفس وحياة للأسرة وحياة للمجتمع وحياة للأمة كلها، فالقرآن منهج حياة يرسم للإنسان طريق حياته وكيف يتعامل مع الآخرين، فرتب العلاقة فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد وعباد الله الآخرين فرتبها أحسن ترتيب. فالنفس التي تحيا بالقرآن تزكو وتطمئن وتسعد وتتبدد عنها غيوم الهموم والأحزان والأكدار، وهذا بعكس النفس المعرضة عن ذكر الله عز وجل فإنه تتوارد عليها الهموم والأفكار والأحزان، كما قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة ضيقة يجد فيها الألم. وقال سبحانه عن كتابه وعن الدين بأكمله: قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال العلماء: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا، قال، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال السدي: الإسلام، والكل صحيح. كان مثله في الظلمات أي في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص. فالقرآن إذن هو الحياة الذي ينجيه الله به من هذه الظلمات ومن هذه المهالك. قال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين أي بين لمن تأمله وتدبره، ولهذا قال لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن من كان كل حي على وجه الأرض، كقوله ينذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وإنما ينتفع بنذارته من كان حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة حي القلب حي البصيرة، وقال الضحاك يعني عاقلا، ويحق القول على الكافرين أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. فالقرآن ينشر الطمأنينة في النفس التي بها يحيى الإنسان حياة سعيدة بعيدة عن الهموم والأحزان وأنكاد الدنيا وكربها، فينشرح صدره لسماع القرآن، وتتنزل عليه السكينة عند سماع القرآن. قال عز من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره سبحانه، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا شيء ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به سبحانه ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتابه سبحانه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. ثم إن القرآن سبب في لين القلب وخشوعه، قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلماء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الله عز وجل، لأنه هذا الكلام كلام عظيم فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته سبحانه ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار كما قال العلماء من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك هو نغمات لأبيات من أصوات الفتيات الماجنات. فهناك فرق بين من يستمع إلى كلام الله عز وجل فهذا مستمع إليه بقصد التأثر بالكتاب وبقصد العمل بالكتاب فهو عنده أحلى الكلام وأفضله، بخلاف غيره الذي لا يعرف قدر هذا الكتاب فإنه قد يستمع إلى قول ماجن ويتأثر به تأثرا ليس تأثر خشية وإنما هو تأثر شهوة. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الله آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم المؤمنون كما قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقالت سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين. فهذا هو القرآن، ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، فلهذا قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا لما فيه من التخويف كما قلنا والترهيب المزعج. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب. فهذا القرآن الذي وصفناه لكم كما قال هدى، هدى الله أي الذي لا طريق يوصل إلى الهدى إلى الله إلا منه، فهذا الكتاب كتاب عظيم. وهذا أثر هذا القرآن على النفس، وكيف أنه يحيي النفس المؤمنة حين تستمع إلى كتاب الله، تزداد من العمل وتشع فيها الحياة بالتصديق بكلام الله عز وجل وبالإيمان به والعمل بهذا القرآن، فتحيا النفس بسماع كلام الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله حي، حي قلبه، حي يعلم ماذا أعد الله عز وجل، فهو مهتم بأمر آخرته بدلالة القرآن، فهو منهج لحياة النفس البشرية. قال: والقرآن منهج حياة الأسرة. قد بين القرآن المنهج الفريد الذي به تعيش الأسرة، وهذا الأمر مهم جدا. القرآن ليس خاصا بأن تحيا به النفس فقط دون النظر إلى علاقة الإنسان بغيره. نعم، حياة النفس هي من تأثير القرآن، وهي ربما يحيي الإنسان نفسه ليعبد ربه تبارك وتعالى، ولكن القرآن فيه منهج فريد، فبه تعيش الأسرة حياتها على أحسن الأحوال وأقومها، فهو منهج متميز. ومن أهم معالم هذا المنهج الاحترام والترابط والتعاطف وأداء الحقوق. فقال سبحانه في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى غير ذلك من الآيات التي حثت على بر الوالدين والإحسان إليهما، وبين بناء العلاقة بين الأقارب، فقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا رسم للعلاقة بين الأقارب، أن يكون بينهم التواد والتراحم والتعاطف، وبين بناء العلاقة بين الزوجين على المودة، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا في العلاقة بين الزوجين، فهم يحيون ويعيشون في ظل تعاليم هذا القرآن العظيم، إلى غير ذلك من بيان الأحكام التي تتعلق بالأسرة من أحكام النكاح والطلاق والميراث. فكل هذا القرآن يبين فيه منهجا مستقيما على أحسن الوجوه وأكملها. القرآن منهج حياة للمجتمع، بين القرآن الأسس والأصول التي ينبغي أن يعيش عليها المجتمع وأن يحيا في ظلها، فرسم معالم ذلك ببيان علاقة المسلم بالمسلم، حيث اعتبر العلاقة بينهما تسمو إلى درجة الأخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا رسم وتأكيد على قوة العلاقة بين المسلم وأخيه، فهو بمثابة الأخ الذي يجب أن يبره الإنسان وأن يقوم بحقه، ومنع مما يكدر صفو هذه الأخوة من السخرية والغيبة ونحو ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذا رسم لعلاقة المسلم بأخيه، فبين أنه أخ له، هذا أولا، وثانيا حذره مما يكدر صفو هذه العلاقة وهذه الأخوة فنبهه لذلك، وبين لهم ما يأتون وما يذرون من المعاملات والمناكحات وغير ذلك على أهدى طريق وأقوم سبيل بعيدا عن الحيف والظلم، وحكم بينهم فيما يتعلق بالجنايات والمظالم بأحسن الأحكام، كما قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله حكما. فإذا الحياة في ظل القرآن حياة سعيدة وحياة كريمة وحياة عادلة تؤدى فيه الحقوق ويعيش المسلم في أحسن الأحوال وأفضلها وأكرمها. فهذه هي الحياة، الحياة الحقة، أن يعيش المرء في ظل تعاليم القرآن آمنا مطمئنا من الاعتداء على نفسه وماله وعرضه وحياته كلها. فهذه الحياة السعيدة التي لا تنغيص على الإنسان في فيها. وكل القرآن حتى ما يبدو على أنه من القصص ونحو ذلك فله هدف، فهو يبين طريق المؤمنين وطريق الكافرين، يبين ما ابتلي به الأنبياء والرسل وما صبروا مقابل ذلك حتى نالوا رضا الله عز وجل، وكيف أن أقوامهم جاروا عليهم ومع ذلك عاملوهم بالتي هي أحسن حتى بلغوا رسالة الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى. فالأحكام كلها تخص الفرد، بمعنى في عبادته ما يتعلق بوضوئه أو بصلاته أو بصيامه أو بزكاته أو بحجه إلى آخر ذلك، كل ذلك يتعلق بالفرد. وإذا صلح الفرد صلح المجتمع بلا ريب، إذا صلح الفرد صلح المجتمع، وإذا فسد الفرد فسد المجتمع، لأن هذا الفرد هو لبنة من لبنات هذا المجتمع، فإذا صلح صلح المجتمع وإذا فسد فسد المجتمع. فذلك هي الحياة في ظل القرآن الكريم، هي الحياة السعيدة، هي الحياة المطمئنة، هي الحياة العادلة، هي الحياة التي يجد فيها الإنسان مصالحه جميعا ويحذر فيها مفاسده جميعا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.